بسم الله الرحمن الرحيم.
الله الله والحمد لله.
الله يا الله
سبحان الله.
الله يا الله
والحمد لله.
الله
ولا إله إلا الله.
الله
يا الله والله أكبر.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله محمد، اللهم ارزقنا التوفيق والإخلاص. وصلنا معكم إلى هذه الفقرة. قال: وظاهر أن حكم هذين القسمين في العموم بحسب الاعتبارين متعاكس. القسمان هما في بحث الملكة وعدم الملكة، المعنى المشهوري والمعنى الدقي التحقيقي. يقول بينهما عموم وخصوص مطلق. أقول: ظهر من تفسير التضاد والملكة، كذلك حتى التضاد والملكة بحسب الشهرة والتحقيق، يعني الفهم المتداول والعرفي والدقي، تعاكسهما في العموم والخصوص. كيف؟ وذلك لأن التضاد بحسب الشهرة قد بينا أنه لا يشترط فيه كونهما وجوديين ولا غاية التباعد، وبحسب التحقيق يعني الدقي يشترط فيه ذلك، فحينئذ التضاد بحسب الشهرة أعم منه بحسب التحقيق. خذها قاعدة: إذا كان عندك معنى عام وقيدته المصادق تضيق. خذ مثلا الحيوان. الحيوان ما هي مصادقه؟ الأسد، الفيل، الزرافة، الإنسان، الحمار، الحصان، تسعت المصادق. ضيق الحيوان بالناطقية، تخرج كل المصادق التي ليس لها الناطقية، فتتعين فقط مصادق الإنسان: طه، ليلى، خالد، وكذا وكذا. إذن كلما تقيد المعنى ضاقت المصادق، انكمشت المصادق. فعندنا هنا تعريف مشهوري وعندنا تعريف دقي. هذا التعريف الدقي زاد قيودا، فحتما الدائرة تضيق، فتكون الدائرة المشهورية أوسع. هنا يأتي العموم والخصوص المطلق. نعم. وذلك لأن التضاد بحسب الشهرة قد بينا هناه أنه لا يشترط فيه كونهما وجوديين ولا غاية التباعد، إذن ما عنده هذا القيد. وبحسب التحقيق يشترط في ذلك، يعني في هذا القيد، إذن الدائرة تضيق في المعنى الدقي، فحينئذ التضاد بحسب الشهرة أعم منه بحسب التحقيق. عموم وخصوص مطلق. وأما الملكة فإنها بحسب الشهرة عبارة عن تهيؤ الموضوع الشخصي للشيء، والعدم هو ارتفاع تهيؤ ذلك الموضوع، يعني أوسع، ما في قيود كثيرة. وبحسب التحقيق عبارة عن تهيؤ الموضوع الشخصي أو النوعي أو الجنسي للشيء، والعدم ارتفاع ذلك التهيؤ عن ذلك الموضوع الشامل للثلاثة. فالملكة بحسب الشهرة أخص أذيق، لأن بالمعنى الدقي دخل النوع والجنس والسعة الدائرة، ليس للشخص وإنما حتى النوع والجنس. فالملكة بحسب الشهرة أخص منه بحسب التحقيق، وقد كان التضاد بحسب الشهرة أعم منه بحسب التحقيق، فتعاكس حكمها في العموم بحسب الشهرة والتحقيق. إذن التضاد أعم أين؟ في مقابل المعنى المشهوري، في مقابل المعنى الدقي. وعدم الملكة بالمعنى الدقي أضيق أخاص. هذا هو التعاكس، وهذه مسألة فلسفية لا تهمك أنت كمنطقي. في هذه الجلسة نخلص من المقولات العشر، وأنت انتظرها أين؟ في الفلسفة ليس في المنطق. اشتباه كبير إدخال المقولات في الحقل المنطقي تضيع لوقت الطالب. أقسام التقدم والتأخر كذلك هذا يدرس في الوحدة والكثرة وليس في المقولات العشر في الفلسفة. قال والمتقدم والمتأخر قد يكونان بالزمان كالأب وابنه. نعم يعني الشخص بوصف الأبوة والشخص بوصفه البنوة منطقيا تكوينيا أن الابن متأخر والأب متقدم. بماذا؟ بالزمان. نعم وبالعلية الإعدادية كذلك لأن الأب علة إعدادية أرضية مناخ. أو بالذات كالعلة ومعلولية تقدم بالذات. أو بالطبع كالواحد والاثنين لأن الواحد هو الذي يعد الاثنين فمتقدم بالطبع. بالطبع يعني أنت لا يمكن أن تدعي بالإدعاء. نعم طبيعة الواحد يعد الاثنين وطبيعة الاثنين متكونة من تكرر الواحد. أو بالوضع كالصف الأول والثاني بالوضع يمكن أن يتغير. الإمام والمأمون بالنسبة إلى المحراب الإمام متقدم والمأمون متأخر. بالنسبة إلى باب الخروج من المسجد المأمون هو المتقدم والإمام هو المتأخر لهذا بالوضع. نعم أو بالشرف كالمعلم ومتعلمه وكذلك المعية يعني عندنا معية زمنية معية ذاتية معية طبيعية معية وضعية ومعية شرفية. وما في هذا الفصل لا يتعلق بهذا العين ولكنه يفيد فيه. المحقق الطوسي ملتفت لاحظ ملتفت أن المقولات العشرة ليست من المنطق بشيء ولكن يقول يفيد من لأجل هذه الإفادة تورط به هنا. أقول على من حلي الحكماء حصروا أنواع التقدم في هذه الخمسة. الآن لا في تقدم كثير حصروها بالحصر الاستقرائي. الآن في الحكمة المتعالية عندنا التقدم بالماهية عندنا كثير من أنواع التقدم انضمت إلى المجموعة ولم نقف لهم على برهان يدل على الحصر أكثر من الاستقراء. هذا كلام متين من العلامة الحلي بدليل أن أنواع تقدم التأخر ازدادت ونقضه المتكلمون بتقدم بعض أجزاء الزمان على بعض واعتذارات الفلاسفة فيه ضعيفة ذكرناها وبينا ضعفها في كتاب الأسرار والمناهج. نعم هنا بدار يشير إلى ما زاده صدر المتألين من أنواع التقدم والتأخر تقدم بالحقيقة والتقدم بالحق. أرجع الأصفار الجزء الثالث صفحة 257 إلى 258 وتعليقات صدر المتألين على الشفاء صفحة 133 تعليقات حكمة الإشراق لصدر المتألين 177 هذه تجد هناك أنواع التقدم التي أضيفت في الحقل الفلسفي. نعم أما ما ذكره العلامة الحلي من نقد المتكلمين على الفلاسفة فيقول في الأسرار والمناهج الأسرار الخفية صفحة 258 إلى 259 وصفحة 479 إلى 480 مناهج اليقين صفحة 20 إلى 21. نعم إذا عرفت هذا فنقول التقدم يقال عند الأوائل يعني الفلاسفة بخمسة معاني. أحدهم التقدم بالزمن وهو ظاهر لكل أحد كقد تقدم الأب على الابن بمعنى أن للأب وجودا في زمان وللابن وجودا في زمان آخر وزمان الأب متقدم على زمان الابن فيقال للأب إنه متقدم على الابن بالزمان. واضح جدا يعني الشهود العرفي يساعد على هذا الأمر. ثانيهما تقدم بالذات وهو تقدم بالعلية كقد تقدم الشمس على الضوء كإشراق. نعم وكتقدم حركة الأصبع على حركة الخاتم فإننا نعلم أنه لولا حركة الأصبع لم يتحرك الخاتم. فهذا الترتيب العقلي هو المعني بالتقدم بالعلية وهو خفي عند جماعة من الناس. نعم نعم، يحتاج إلى دقة عقلية. وثالثها التقدم بالطبع، وهو كتقدم الواحد على الاثنين، فإنه لولا الواحد الذي يعد الاثنين يتكرر مرتين لم يتحقق للاثنين وجود، وقد يتحقق الواحد وإن لم يكن الاثنان موجودان. فهذا الترتب المعلوم هو المراد بالتقدم الطبعي. والفرق بين هذا النوع من التقدم وبين الأول أن المتقدم هناك كان كافيا في وجود المتأخر بحيث يستحيل انفكاكه عن التقدم العلة على المعلول. العلة هي تفيد المعلول، والمعلول خصوصا على مبنى صدر المتألهين هو وجود رابط لا هوية له إلا بالعلة طبعا. فهذا التقدم متين. نعم، يقول بحيث يستحيل انفكاك المعلول عن العلة. والمتقدم هنا ليس علة تامة في المتأخر، إذ قد يمكن وجود المتقدم وإن لم يكن المتأخر ثاني ثابتا. نعم. ورابعها التقدم بالرتبة، إما الرتبة الحسية كتقدم الصف الأول على الصف الثاني بالنظر إلى الإمام، هذا هو تقدم الوضعي، أو الرتبة العقلية كتقدم الجنس على النوع إن اعتبر الترتيب بالنسبة إلى العموم. أما إذا جئنا إلى قوس الصعود، الإنسان متقدم على الحيوان حسب الجهة، حسب ما تتموض تتواضع عليه. تقول قوس التحليل الإنسان متقدم، الحيوان متأخر. قوس التركيب النزول، حيوان متقدم، الإنسان تابع متأخر. وخامسها التقدم بالشرف والفضيلة كتقدم العالم على متعلمه. وإذا عرفت أصناف التقدم فأعرف منها أصناف المتأخر وهو ظاهرون، وكذا أصناف المعية، إلا في المعية بالعلية لاستحالة اجتماع علتين مستقلتين على معلول واحد، والمصنف أطلق ذلك وليس بجيد. نعم نعم، المعية موجودة لكن المعية ليست زمنية، معية وجودية. المهم، وهذا الفصل خارج عن هذا الفن لما بيناه، فقط هذا الفصل، كل المقولات خارج عن المنطق. وهذا الفصل خارج عن هذا الفن لما بيناه، لكنه مفيد في الاحتياج المنطقي في اكتساب الحدود والمقدمات إليه. هنا في اشتباه كبير، الاحتياج المنطقي في اكتساب الحدود والمقدمات إليه، أبدا المنطقي لا يحتاج إلى هذه الأمور. المنطقي يبين تلك المعايير الصرمدية بالتحليل والتركيب. من يحتاج إلى هذا الأمر؟ أصحاب العلوم، أصحاب الحقول المعرفية، الفيزيائي، الفلكي، الفيلسوف، المتكلم، البيولوجي، الكيميائي، أصحاب العلوم تحتاج إلى هذا الأمر. المنطقي لا، ما عنده علاقة، المنطقي ما عنده علاقة بالمعارف. نعم. وهذا الفصل خارج عن هذا الفن لما بينا، لكنه مفيد فيه الاحتياج المنطقي في اكتساب الحدود والمقدمات إليه. الذي يكتسب الحدود والمقدمات هي أساطين العلم، العلوم، وليس المنطقي. المنطقي ما عنده علاقة لا بالتصور ولا بالتصديق. المنطقي يعطيك آليات، إذا وظفتها التوظيف المعياري تصل إلى التصور الصحيح، والتصديق الصحيح تصل إلى الحقيقة. أما هو لا يوظف شيئا، هذا من الاشتباهات. نعم، لأنه متى لم يعرف أن محدوده، محدوده المنطقي يعرف محدوده، أما رجل العلم في الفلك، في الفلسفة، في الكيمياء، في الفيزياء، في الانترنت، وكل واحد من حد مطلوبه، وكل واحد من حد مطلوبه تحت أي جنس من الأجناس العالية يقع، لم يقدر على تحصيل الفصول والحدود الوسطى، ليس المنطقي يا سماحة الشيخ، وإنما رجل العلم في حقله المعرفي هو الذي يتحرك نحو التصور والتصديق، ليس المنطقي. المنطقي يدرس بالتحليل والتركيب تلك المعايير التي توظفها العلوم في حركتها نحو الحقيقة. نعم، انتهى بحث المقولات، والحمد لله لأنه انتهى، لأنه ما عنده علاقة بالمنطق. روح إلى الدراسات الفلسفية، بداية الحكمة، نهاية الحكمة، المنظومة، الأصفاد، تجد هذه البحوث هناك مفصلة وبدقة فائقة. ندخل إلى الفصل الثالث في القضايا وأحوال القضايا، يعني تشؤونات القضايا، حيثيات القضايا. جيد، العملية الأولى ماذا كانت في المنطق؟ يعني المنطق يعطيك هذا المعيار، العملية التي يجب عليك أن تراعيها إذا أردت أن تصل إلى التصورات، وهي العملية التعريف. يحلل لك ويركب لك هذه العملية التي هي العملية الأولى في الحقل المنطقي. إذا التزمت بها معياريا تعرف الأشياء التعريف بالتعريف الصحيح، وتصل إلى التصور وتنقل هذا التصور للمخاطب. هذه العملية الأولى بيناها بمكوناتها. نعم، لم نبين التعريف لأنه سيأتي. في الكتب المنطقية المدرسية بعد الكليات يأتي التعريف، هنا لم يأتي به، أخره إلى باب البرهان. برهان هناك برهان والحد. الآن نأتي إلى العملية الثانية. العملية الثانية بعدما حصلنا على التصور ببركة العملية، عملية تعريفية، التصور بعد لا يوصلنا إلى الواقع. فرس فرس، إنسان أن إنسان، الله الله، الماء الماء. هنا بعد لازلنا في مبدأ الهوية، هوية الأشياء. نحن نريد أن نكشف الواقع، يعني أساطين العلوم تبحث عن الواقع. إذا وصلت إلى الواقع هذا الوصول يسمى الحقيقة. إذن الحقيقة ما هي؟ هي النظم المنطقي يتفعل ويكشف لنا الواقع، هذه الحقيقة، الحقيقة المنطقية. إذن على مستوى التصورات بعد ما وصلنا إلى الحقيقة يجب أن ننتقل إلى القضايا، يعني هذا التصور نطعمه بتصور آخر. لاحظت؟ يعني ألف ب في العملية التعريفية، ألف فقط أو ب فقط المفردات. في باب القضايا لا، خرجنا من ألف إلى شأن من شؤون ألف الذي هو ب جيم دل، لا يهم الشأن. وهنا من حقك تسأل شيخنا ما هي العملية التي تؤهلنا في النشاط الفكري والمعرفي للوصول إلى هذا الأمر، ألف ب، ألف جيم، ألف ميم، ألف دل. هنا عملية أخرى غير عملية التعريف، عملية الحكم. عملية الحكم، إذن العملية الأولى عملية نفسانية، هذه كذلك عملية نفسانية. ما معنى عملية نفسانية؟ يعني تقع في أفق نفسك، أفق نفسك وليس في الواقع الخارجي، شأن نفسي، عملية أنت تمارسها تحت سطوة المعايير المنطقية التي هي معايير صرمدية. يعني الآن أنا أريد أن أعرف الإنسان فأقول حيوان ناطق، ما زلنا في مبدأ الهوية في التعريف. يعني أنا صورت لك الإنسان، المعايير المنطقية تقول هذا التعريف إذا كان المعنى من صنخ المركبات يجب أن تستعين بالمكونات، المكونات يعني مكونات الإنسان. مكونات الإنسان كثيرة، كونه ذاتا، كونه قائما بنفسه، كونه ممتدا، كونه ينمو كونه يتحرك، كونه حساس، كونه يدرك يعني ناطق، هذه مفردات كلها مبعثرة، كيف أنظمها للوصول إلى حيوان الناطق؟ هنا المعايير المنطقية تأتي تقول قدم الجنس وأخر الفصل، يعني الفصل يأتي بعد الجنس. الجنس لماذا أقدمه؟ لأنه عموم. والفصل لماذا أخره؟ لأنه خاص، يفصل هذا العموم عن باقي أنواعه وينحصر في حقيقة واحدة وهي الإنسان. لاحظت هذه الأمور؟ هذا المنطق يعلمك هذا الأمر، وما عنده علاقة لا بالحيوان ولا بالناطق ولا إنسان، يعلمك تلك المعايير، تأتي بالأمر العام ثم تخصصه في داخله. المعنى ليس مركبا، يقول روح إلى اللوازم يعني الجيران، أينما يكون تكون معه جيران، ثم اللوازم القريبة، روح إلى هذه اللوازم القريبة ورتبها بهذا الترتيب، كذلك عام خاص. إذا كنا في داخل الذات معايير، إذا كنا خارج الذات معايير. هذه أين؟ في باب التعريف. الآن لا، باب جديد، نخرج من الهوية يعني من الحمل الأولي وننتقل إلى الحمل الشائع، يعني ألف خرج من هويته إلى تعيناته، ألف باء ألف جيم، تسمى القضايا، لا همك المصطلح الآن، افهم سر العملية جيد، من يبرز هذه القضايا في أفق نفسي؟ الحكم كعملية. إذن العملية الأولى التعريف، عملية نفسانية، والحكم على ما عملية نفسانية. ومن حقك هذه المداخلة إذا كانت العملية الأولى عملية نفسانية، يعني عملية التعريف، والعملية الثانية التي هي الحكم عملية نفسانية، إذن هذه تدرس في علم النفس العقلي الفلسفي. نقول نعم نعم، هي هناك موضحها. إذن ما دخل هذه العمليات في المنطق؟ تقول العملية الأولى النفسانية عملية التعريف، إذا أنت وجهتها نحو التصور صارت في الحقل المنطقي، والحكم إذا صارنا وجهته إلى إنشاء القضايا التي نتحرك بها إلى التصديق، يعني الاستدلال الذي يورث التصديق، صارت هذه العملية موجهة محيثة، هناك ينشأ علم جديد أو تصل إلى معايير غير نفسانية، معايير صرمدية. تسألني ما هو الفارق بين العملية في أفق النفس في علم النفس والعملية في أفق المنطق؟ العملية في أفق النفس واقعية، ستنفي واقعية، مثل الشجرة والبقر والماء والله والملائكة، واقعيات، إلا أنها واقعيات نفسانية. في المنطق لا، ليست واقعيات، معياريات، ما يجب أن يكون وليس ما هو موجود. هنا تأتي المعيارية، ما يجب أن يكون، سجلها هذه عندك جيدا. إذن العملية الثانية عملية الحكم، عملية نفسانية تدرس في علم النفس العقلي أو الفلسفي. متى تصير عملية منطقية؟ بهذا اللحاظ، إذا أوصلتنا إلى التصديق، قضية تنضم إليها قضية والاستدلال، إما الاستدلال الاستنباطي أو الاستقرائي أو التمثيلي، نصل إلى تصديق استنباطي، تصديق استقرائي أو تصديق تمثيلي. هنا نحن أمام معيار، ما يجب أن يكون. أما في علم النفس لا، واقعيات نفسية نعاينها ونحللها ونركبها ونؤسس لعلم جديد، علم النفس الفلسفي أو علم النفس العقلي. أما في المنطق معايير فقط، الالتزام بهذه المعايير سواء في التعريف أو الحكم أو الاستدلال كما سيأتي، الالتزام بأدوات واقعية، بلبنات واقعية، بمكونات واقعية، هذه العلوم، علم الفلسفة، علم الفلك، علم الفيزياء، علم الكيمياء. وأين نكون في دائرة الصحة وأين نكون في دائرة الخطأ؟ أو الصحيح والخطأ، إذا كانت هذه اللبنات التي نأخذها من الواقع أخذناها كما هي، هذا الشرط الأول. الشرط الثاني، أخضعناها للمعايير المنطقية كما يجب، نصل إلى الحقيقة. إذا كانت المعطيات ناقصة حتى كانت المعايير صحيحة لا نصل إلى الحقيقة. نعم، مرة المعطيات ناقصة والمعايير المنطقية لم تراعى، نقع في الزيف وفي البطلان. هذه الإضاءات يجب أن يفهمها الطالب العزيز جيدا. لم أراها موضحة في الكتب المنطقية، سواء على مستوى المتون أو على مستوى الشروح، استفدتها من مطالعاتي للفكر الغربي. نعم، اهتموا بهذا الأمر، اهتموا كثيرا بهذا الأمر. يعني علم النفس الفلسفي والعقلي هناك مرتب أحسن من ترتيبنا. نحن عندنا علم النفس الميتافيزيقي، أما دراسة هذه العمليات الذهنية بالتفصيل كحقائق تشاهد في علم النفس ما عندنا مع الأسف الشديد. نعم، يجب إدخال هذا العلم للحوزة. إذن العملية الثانية التي نتناولها ندرسها في الفصل الثالث هي عملية الحكم. ما هو الحكم؟ عملية فعل نفساني تمارسه النفس. نعم، ما هو هذا؟ ما هذه العملية؟ عندنا مفردة ألف نربطها بمفردة باء. إذن عندنا كم مفردة؟ مفردتان في الحقل المنطقي، تسمى المفردة الأولى الموضوع، المفردة الثانية المحمول. ثم ننفتح على تركيب آخر وهو التركيب الشرطي، الاتصالي أو الانفصالي. إذا كانت ألف كانت باء. نعم، ألف إما باء أو جيم في القضية الشرطية، هذا سيأتي إن شاء الله بالتفصيل في محله. الآن فهمني جيدا، فهم العملية هذه. هذه العملية نفسانية، متى ندرسها في الحقل المنطقي؟ باعتبارها توصلنا إلى التركيب القضوي. إذن العملية ما هي؟ عندنا ألف وعندنا باء، نربط باء بألف. تقول شيخنا العزيز ألف في مبدأ الهوية والحمل الأولي، ألف وباء ميناك الارتباط ما فيه، تخندق المهوي، كل هوية في دائرتها هي. أقول صحيح، كلام في غاية الجمال. إذن باء لا يمكن أن تضم إلى بألف إلى 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 ألف إلى بميلاك. ما هو الميلاك؟ حيثية تعين في ألف، ليس على مستوى ألف، على مستوى تعينه. يعني هذا التعين أنت سميه مثلا، اجعله نقطة حمراء، ألف تعينت بنقطة حمراء، النقطة حمراء هي المحمول. كيف هي المحمول؟ هي المحمول، يعني المحمول في النظم المنطقي، هذه النقطة في النظم الوجودي، فقط الاختلاف في النظم. مثل لي شيخنا العزيز، الوردة جميلة، الوردة جميلة، هذا فعل قولي أم لا؟ فعل قولي، قلت الوردة موضوع، جميلة محمول. هنا في النظم المنطقي، لأن القول يتبع المعنى، والمعنى من أين يؤخذ؟ يؤخذ من الواقع الوجودي. إذن عندنا الوردة وعندنا الجمال، في هذا التركيب في النظم المنطقي الوردة جميلة، الجمال ما عنده علاقة بالوردة. لماذا تقول شيخنا العزيز الوردة وردة حمل أولي؟ لا جميلة ولا يحزن، الوردة وردة، الموز موز، الله الله، الإنسان إنسان. إذن الجمال بأي ميلاك استقر في الوردة؟ بتشاؤن في الوردة، هذه النقطة الحمراء. ما هي هذه النقطة الحمراء في الجمال شيخنا العزيز؟ فيه خطوط كثيرة، هذه الخطوط الكثيرة في غاية التناغم، وهذا التناغم صارخ مكشوف لنا، مكشوف لخيالنا ولعقلنا، هذا هو الجمال. إذن هذا غير الوردة، تشاؤم. مثال آخر، الإنسان عالم، الإنسان ذات قائمة بنفسها، جوهر، والعلم عرض كيف نفساني، أين هذا من هذا؟ تخندق تام، جوهر عرض، تباين تام. إذن بأي ملاك صار الإنسان عالما لهذه النقطة الحمراء؟ يعني تعين بشيء، ماذا؟ صارت الأشياء الواقعية مكشوفة له. إذن هذا غير الإنسان، حيثية في الإنسان وهي الكاشفية. إذن المحمول الذي هو العلم يستقر في هذه النقطة الحمراء، ما هي الكاشفية؟ مبدأ الهوية، الإنسان إنسان والنقطة هي العلم، كذلك مبدأ الهوية، لأن هذه النقطة ما هي كاشفية، والكاشفية هي العلم. إذن لاحظت العلوم دائما تدور مبدأ الهوية. إذا خربنا هذه الهوية يأتي مبدأ التناقض، يقول لا توقف. مبدأ التناقض يعني زيف، خرطي. تخيل مثلا تقول الإنسان لا متناهي في كمالاته، أعطيته نقطة حمراء، هل هوية الإنسان لا متناهية؟ تقول لا شيخنا، هذا التعين يستحيل. يستحيل ما معنى؟ يعني مبدأ التناقض أفتى بأن هذه النقطة الحمراء لا تكون في الإنسان أبدا، لأن خاصية لمن؟ خاصية لوجب الوجود، خاصية للذات الإلهية المقدسة. إذن مبدأ التناقض وظيفته وحماية مبدأ الهوية. حتى المحققين يقولون هو نفسه هو مبدأ الهوية من الجهة السلبية. إن شاء الله أنا وعدتكم أن نأتي بهذه المعايير العقلية الصرمدية التي اشتقت منها المعايير المنطقية، وأفي بوعدي إن شاء الله عن قريب أتيكم بهذه المعايير كلها، وأبين لكم كيف اشتقت المعايير المنطقية منها معايير عقلية صرمدية، منها استخرجت المعايير المنطقية، وتدرسها الفلسفة تلك المعايير، وتعتقد الفلسفة أنها تدرس واقعيات وهي ليست واقعيات. وهنا أنتم تتفاجئون من هذا الحديث، يأتي إن شاء الله في بحث المعايير العقلية العامة إن شاء الله في الحصة القادمة. والله ما صلي على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.